بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند قرة بن إياس رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا قرة بن خالد قال سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه ليدعو لي، فما منعه وأنا ألمسه أن دعا لي، قال: فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لي: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله، مات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبيه: أما تحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. وقال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ابن له، فقال له: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده، فسأل عنه فقال: ما يسرك ألا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك؟ قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. الحديث أعاده النسائي وأخرجه الإمام أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن أدخل يدي في جربانه، يعني في جيب القميص كما في الحاشية. قال: والألف والنون زائدتان، نقلا من النهاية لابن الأثير. قال: ليدعو لي، والقصد من ذلك التبرك وطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما منعه، أي لم يمنعه من أن يضع يده على الخاتم، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أراد أن ينظر إلى الخاتم أذن له، كما دار ظهره لسلمان، وكما تقدم في حديث أبي سعيد، وهو هنا في صحيح في مسند أحمد في رقم 11656، وذلك لمزيد تيقينه أو السعي في يقينه وثباته. فوجدت على نغض كتفه مثل السلعة، ومبين هذا في النغض معنى أنه الناعقب أعلى الكتف، العظم الرقيق الذي على طرفه، قال له النغض، نغض الكتف، العظم الرقيق الذي العظم الرقيق الذي أعلى طرفه، مثل السلعة، هي غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت باليد تحركت. هذا كله مشروح في صفة الخاتم، خاتم النبوة، ليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخاتم النبوة لجميع الأنبياء، ما من نبي إلا وله يعني مثل هذا علامة نبوة، له علامة نبوة. وأما قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، فيقصد بذلك ختمها من حيث لا نبي بعده. قال السندي رحمه الله جربان بضم جيم وراء تشديد موحدة جيب القميص، ما منعه أي عده، أي ما عده قلة أدب حتى يمنعه ذلك من الدعاء لي، أو ما شغله ذلك عن الدعاء لي حتى يقطع الدعاء. قوله السلعة بكسر السين، زيادة تحدث في الجسد كالغدة، تكون من قدر الحمص إلى قدر البطيخة، قيل هي غدة تظهر بين الجلد واللحم، إذا غمزت اليد تحركت، تحت اليد تتحرك. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصول اليقين لمن بحث عنه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن طلب منه الدعاء دعا له، وهذا سعي في الهداية، فالمؤمن ساعي في الهداية لمن يسر الله له ذلك بلسان حاله ومقاله. الحديث الذي يليه بوب الشيخ رحمه الله في كتاب دلائل النبوة مجلد الثالث 450 باب ما جاء في خاتم النبوة، وساق حديث أبي رمثة قال انطلقت مع أبي وأنا غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال أبي إني رجل طبيب فأرني، قال له أبي إني رجل طبيب فأرني هذه السلعة التي بظهرك، قال وما تصنع بها؟ قال أقطعها، قال لست بطبيب ولكنك رفيق، طبيبها الذي وضعها، وقال غيره الذي خلقها. ساق حديث كرة بن إياس، وساق حديث سلمان رضي الله عنه، قصة سلمان، ما هذا يا سلمان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار له ذلك لينظر. قال سلمان فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، ما هذا يا سلمان؟ قال فقال هدية لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، فنظر أي سلمان إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله فآمن به، وكان اليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر القصة أو بعضها. حديث ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله إني أريني الخاتم الذي بين كفيك فإني من أطب الناس، قال له رسول الله ألا أريك آية؟ قال بلى، وهو يريه آية باعتبار أنه يثبت له أنه نبي، إن هذا ليس عبارة عن ورم. قال فنظر إلى نخلة فقال ادعو ذلك العرق، قال فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع، فرجع إلى مكانه، فقال العامر يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. وفي الباب حديث علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد قال قال رسول الله اقترب مني، فاقتربت منه عمرو بن أخطب، فقال أدخل يدك فامسح، قال أدخل يدك فامسح ظهري، قال فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره، فوقع خاتم النبوة بين يدي، خاتم النبوة بين يدي بين أصبعي. قال فسئل عن خاتم، قال شعرات بين كتفيه. عند هذا الحديث تقدم شرح ما يتعلق بخاتم النبوة، حديث زيد بن أخطب، أبي زيد عمرو بن أخطب، الحديث الذي يليه عند الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن معاوية فذكره ابن قران أبيه كأن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، ومعناه أن ولده يلازمه لشدة محبة الوالد لولده ما يتركه، ولشدة محبة الولد أيضا لأبيه ما يتركه، فالولد لازم لأبيه والأب ملازم له، وهذا شأن الولد المحبوب أنه غالبا أنه تجد الأب يحتفي به أينما ذهب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي المجالس مجالس الكبيرة وولده معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ وهو يستفسر في ذلك يعني معناه تحبه شديدا، قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه، ومعنى أني أحبه شديدا فأسأل الله أن يحبك حبا شديدا، وهو يثبت أنه يحبه حبا شديدا، وهذا يدل على جواز حب الوالد لولده وحب الوالد الرجل لأهله، وأن هذا لا يخل بالعقيدة إلا إذا أدى ذلك إلى تقديم هذا المحبوب على محاب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبة هذا الوالد لولده أقرها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يحبه شديدا، لكن لا يعني ذلك أنه قدم حبه على حب الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه شدة محبته لولده. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلي؟ قال عائشة، قيل ومن الرجال؟ قال أبوها، ولكن هذه محبته للبشر، أما حبه لله فأعظم. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أي تغيب الرجل، يعطينا الجامع أظن في هذا أيضا، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم أي غاب الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم محزون، مات ولده فحزن عليه فتغيب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الحزن ربما أقعد الإنسان أمرضه أتعبه أنه يتعبه، فمع أنه يحضر حلقة النبي صلى الله عليه وسلم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يستطع أقعده الحزن. ما لي ما فقال لي ما فعل ابن فلان، خاطب قرة، ما فعل ابن فلان؟ كأن الله أوحى إليه أنه متوفيه. قال يا رسول الله مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أي حين أتى أبوه فعزاه وذكره بما أعد الله له بصبره على ولده على موت ولده، فهذا الحديث من ضمن أدلة احتساب الأفراط واحتساب عند الموت احتساب الأحبة، من قبضت صفيه من أهل الجنة فصبر عوضته منها الجنة عنه الجنة، ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من فصبر إلا الجنة، أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك وهذا معناه أنه من أسباب دخول الجنة، الجلد الأول جامع، من أسباب دخول الجنة الصبر والاحتساب عند موت الأحباب، شفاعة الأولاد لآبائهم، وذكر هذا الحديث أن الولد يشفع لأبيه، وهكذا كلمة ينتظرك هذا يدل على الشفاعة ويدل على أنه جمعهم الله جمعه الله به، أنه وفي لفظ يفتح لك، ولا يعني ذلك إلا أنه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، والمؤمنون يشفع بعضهم في بعض، والولد يشفع في أبيه والأب يشفع في ولده، ولكن المقصود هنا في هذا الموضع أنهم يجتمعون في الجنة، وأن موت الأحبة والأفراط من أسباب دخول الجنة لمن احتسب. وبوب على ذلك أهل العلم فيما يتعلق بالاحتساب، احتساب الله اكتساب يعني ماذا الأحبة وموت الأحبة، ويذكرون مثل هذه الأحاديث في جملة أحاديث وكثيرة. ويشمل هذا الحديث صفة المحبة لله عز وجل، وأنها محبة تليق بجلاله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله كما أحبه، أن الله موصوف بالمحبة لو كان هذا خطأ لأنكره، وقد دل القرآن على ذلك، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحب الله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أدلة ذلك كثيرة ولا يجوز تأويلها عن ظاهرها بالإرادة أو بغير ذلك كما هو شأن أهل الأهواء. وفي الحديث أما تحب أن لا يأتي تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك. والشاهد من ذلك يعطينا مسلم 2632 باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. لا يموت لأحد المسلمين ثلاثة من ولد فتمسسه النار إلا تحلة القسم. لقد احتضرت بحضار شديد من النار كنا سترا له من النار. قال النووي رحمه في هذه الأحاديث دليل على كون الأطفال من أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيه إجماع المسلمين. قال المازري أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المؤمنين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة، ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعا، وحتى أطفال المشركين أيضا لحديث أنهم في دوحة إبراهيم. الأطفال من أهل الجنة، واحتساب البنات أيضا بوب عليه في هذا فضل الإحسان إلى البنات والنفق عليهن والصبر عليهن وعلى مؤانهن وسائر أمورهن. من ابتلي بشيء من هذا البنات منها من البنات بشيء إن يعني سمى هبل فأحسن إليهن كن سترا له من النار. بوب عليه الشيخ رحمه الله باب أسباب دخول الجنة، وبوب عليه أيضا صفة المحبة في كتاب التوحيد، وبوب في الأدب محبة الوالد لولده، ومعنى ذلك أن هذا لا يخل بالأدب أن يحب ولده. وبوب البخاري في كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب، وقال الله عز وجل وبشر الصابرين، ساق حديث أنس ما من ناس من مسلم يتوفى. أنتم مع الدرس ولا تسمرون؟ ما من مسلم يتوفى له ثلاثة ولم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حديث أبي سعيد أن النساء قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لهم حجابا من النار. حديث أبي سعيد بزيادة لم يبلغوا الحنث. وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب، والأحاديث المطلقة محمولة على المقيد، ولكن أشار الإسماعيلي إلى الاعتراض اللفظي فقال يقال في البالغ احتسب وفي الصغير افترض. احتساب الكبير والصغير كله احتسبه، وموت الكبير ربما يكون أشد ألما، لأن بعضهم يفضل الأفراط، لكن من باب أولى موت الكبير. ولفظة ينتظرك لا يقتضي أن الباب مغلق حتى يفتحه، جاء في بعض الألفاظ حتى يفتحه لك، لكن أبواب الجنة مفتحة كما قال الله عز وجل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدخلون فيها متكئين فيها فاكهة كثيرة وشراب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. والشاهد أنها مفتحة، لا يعني ينتظر في فتح الباب بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة إذا دخلوا أول ما نقاق باب الجنة، حتى ذكر هذا ابن كثير عند هاتين الآيتين، آية صاد وآية الزمر: سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. يسعى يفتح حلك، في بعض الرواية يسعى إلا وهو يسعى يفتح حلك كما ترى، قال عند النسائي: إلا وجدته عنده يسعى يفتح حلك، يعني معناه أنه يسعى قبلك ليفتح حلك ولكنها مفتوحة، فتحت لهم الأبواب. فهذا يدل على جمع الأب مع ابنه الصابر والمصبور عنه، أن الصالحين يجمعهم الله وأن الآخرة هي دار القرار، وفيه أهمية التعزية عند المصيبة والتسلية بما أعد الله للعبد في الآخرة، فإنها أعظم تسلية أن تذكره بما أعده الله لصبره على المصاب. وقد صنف أهل العلم في ذلك مثل تسلية المصاب موت الأحباب، يصنفون في هذا في حال المصاب. ثم قال الرجل: يا رسول الله خاصة، يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم، أي أن هذا لكل من مات له ولد فصبر واحتسبه أنه يسعى له، أنه يسعى يفتح له يوم القيامة، وأنه يجده في الجنة وينتظره عند أبواب الجنة، وأنه معه في الجنة. وفيه إثبات أن أبوابها عدة، وقد أثبت السنة أنها ثمانية أبواب إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فهي ثمانية أبواب. وظاهر ذلك أنها أبواب ثمانية، من دخلها ما هناك أبواب في داخلها إلا من كان في بيته وقصره، وإلا فكلها مفتوحة داخل الجنة مفتحة، فتحت لهم الأبواب. وإلى هنا بارك الله فيكم.